الحديث الثاني رواه الإمام أحمد عن طالب بن شهاب. طالب بن شهاب من الصحابة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغن عنه، فروايات تكون عن الصحابة وتسألنا مراتب الصحابة وهي مفهومة، مرتب الصحابة كل إنه لا يغن عنهما. ذكر إياما القصة أن قوما كان لهم صنم وثنى إما قبرا وإما صخرة وإما خشبة منحوتة على حجر وإما بقعة من الأرض وإما بناية، وكانوا قد جعلوها على أرحم الصنم. فكل من مر بهم هدموه بأن يتقرب إلى هذا الصنم بشيء يعظمه، التقرب إليه بما يعظمه به، يعني يلقي عليه شيئا كما تلقى عليه مثلا دراهم فقد عظمه، ومن ألقى عليه تمرا أو خبزا فقد عظمه، ومن جعل عليه سراجا فقد عظمه، ومن ذبح عليه فقد عظمه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل لما قبله قتل اعتذر بأنه لا يجد شيئا يقربه، لا يجد مالا، فقال له قاتب له الذباب، امسك الذباب ثم اذبحه واجعله تعظيما لصنمنا هذا. حشرة معروفة مستقرة، هذا الذباب من أصل المخلوقات والحشرات، ما فائدة للتقرب به ولا ينفع، ولكن أراد بذلك أن يكون قد عظم صنمهم، عظم معبودهم في نوع من هذا التعظيم. هذا الرجل يظهر أنه كان مسلما، ولكن تهاون بهذا الشيء الحقيقي فعظم صنمهم، ما يدل على ضعف إيمانه وضعف توحيده، حيث أنه لم يعرف أن تعظيم الأصنام وتعظيم المعبودات من دون الله ولو كان بعمل يسير ولو كان بعمل بدن أنه شرك، فلما فعل خلوا سبيله وتركوه إحجاب المكان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب منهم. أما الثاني فكان توحيده راسخا وقلبه ممتنع للتوحيد، فلما قال له قدم صبر على قدم وقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، فلم يجدوا إلا أن قتلوه تقربا إلى صنمهم وانتصاما له انتصارا له، فدخل الجنة، حيث أنه صبر على القتل دون أن يفعل شيئا من الشرك. قوله دخل الجنة رجل في ذباب، يعني بسبب ذباب، أي بسبب عمل زكيه. ومعلوم أنها الذي دخل الجنة كان دخله بتوحيده، دخلها بتوحيده وإيمانه وأعماله الصالحة التي نشأت عن ذاك التوحيد، والذي حمله على أن يبخل من دينه ولا يتقرب ولو بشيء قليل كذلك الله. والذي دخل النار بالباب كان مسلما بذلك توحيده وعلمه، فكان من نتيجة ذلك أنه تساهل فقام بهذا الذباب خلوا سبيله. الصنم يطلق على كل معبود، وخصه بعضهم بما له صورة وما له شيء مشاكل، فإنه يسمى صنما كالفضل مثلا إله فعل وصاروا يعبدونه فهو صنما. وكذلك الصورة المنحوتة إذا كانوا يعبدونها يعبدون حولها ويتمسحون بها تسمى صنما، والشجرة التي يعتقدون بها ويدعون حتى العزى تسمى صنما، والصخرة التي يعظمونها ولو لم تكن على صورة هيكل كلا تسمى صنما، وهكذا الصور التي هي مجسمة إذا كانت تعبد فإنها تسمى أصناما بأي نوع من أنواع العبادة. وأما إذا لم يكن له صورة فإنه يسمى وثنا كالذين مثلا يعبدون الأموات وإن لم يصوروهم وإن لم يعبدوهم عند قبورهم. هناك من يعبدون عبد القادر مع أنهم لا يعرفون قبره أو يكونون بعيدين عنه، فهؤلاء قد عبدوا غير الله وقد أشركوا بالله العهد. فالحاصل أن الصنم كل ما يعبدون من الله إذا كان له هيكل، وقوم معنى قوله لا يتجاوزه أحد إلا يتحداه ويمر به إلا قرب إليه، والتقرب هو فعل شيء من قلب الإنسان منه إذا كان بعيدا، ولذلك تسمى الطاعات قربات. يقولون إنها تصاحب إلى الله تعالى. في الحديث من تقرب مني شرا أو إذا تقرب العبد مني شرا تقربت منه ذراعا إلى آخرة، يعني تعبد بعبادة تقربه إلي. هذا الباب دليل على أهمية التوحيد وأن من جملته الذبح للمخلوق غير الله تعالى، ولا يدخل في ذلك الذبح للذكرى لأجل اللحم. إذا نزل بك ضيفا أو استزعت صديقا لك وذبحت له كبشا مثلا أو ذبحت له شاة فإن هذا الذبح لا يقال إنه شرك، لأنك ما قصدت بذلك تعظيمه وذبحه له، وإنما قصدت بذلك إكرامه وإطعامه عن اللحم. وكذلك من الذبح يعني الذبح المباح الذبح للحم يعني للأهل ولا الأكل والتذكرة والطعام وما أشبهها، فأفضل الذبائح القربات التي تقرب إلى الله تعالى كالهدي والتضاحي وما أشبهها، وأقبحها ما يذبح تعظيما لمخلوق. ولو سواء كان ذلك المحروم حيا او ميتا اذا لم ياخذوا اكل اللحم اذا لم ياخذوا اكرامه باطعامه من ذلك اللحم يوجد في كثير من الدول اذا قدم مثلا انسان رئيس او ملك أو زعيم من الزعماء الذين لهم مكانة فإنهم يأكلون له على الطريق وإذا مر ذبحوا من معه فهذا يأكل معه جملا إذا مر عاقر الجمل وهذا معه دبش وهذا معه ناجح وهذا معه زيت وهذا معه دجاجة وهذا معه أرض فمجرد ما يمر يذبحون حتى تسقط تعظيما لهذا الزعيم أو لهذا الرئيس أو نحو ذلك فما حكم هذه الذبائح لا يجوز لكم وإذا ذبحت لهذا الغرض فهي مما أحلت لأجله لغيرها فلا يجوز أكله نكتفي بهذا وعن واصل القراءة غدا إن شاء الله في مثل هذا الوقت ويكون هو آخر الدروس في هذه الدورة.